السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بارك الله في الجميع، وأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي أمينة. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا اتصلت الأسبوع الماضي استفتاء يخص صديقتي، لكن ربما قرأت الاستفتاء سريعا ولم تستطع أن تلم بكل ما أريد الإجابة عليه.
إيش الاستفتاء اللي يخص مسألة الطب؟
أيوة.
سامحيني، خلاص أنا أجبت هذا الجواب اللي ذكرته لك، ما في داعي إنها تدخل في مشاكل مع أهلها، أو أنها تستخدم الفتوى على أساس إنها والله تعارض أهلها. سامحيني يا أمينة، بارك الله فيك، اللي عطيتك الجواب يكفي. بارك الله فيك يا أمينة. فضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخنا. أنا بسجد سجدة شكر بعد ما خلص الصلاة الفردية والأذكار، بعمل سجدة شكر. اليوم في صلاة العصر، يعني قبل شوية، استنكرني أحد المصلين، قال لي هذه بدعة.
يعني دائما يا أحمد تسجد بعد الصلاة، يعني الصلاة تسجد سجدة شكر بعد كل صلاة؟
بعد كل صلاة.
نعم.
أذكر يعني أحمد الله على نعم اللي أنعم علي، وإنه أنا صليت أديت فرضي، وحتى إذا صار معي يعني شيء يبهج برضو أسجد نفس الشيء.
طيب يا أحمد أبشر. سؤال ثاني. مرحبا مرحبا مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك؟
طيب حالك
يا شيخ. أنا في أواخر رمضان كنت أدعي دعاء. تمام. وأنا أدعي شفت من شوف إنستغرام يقول كبروا عشر وسبحوا عشر وإلى آخره.
شفتي ايش؟
منشور في انستغرام.
منشور
يقولون ايه؟ كبري عشر وسبحي عشر، يعني قبل الدعاء.
ايه.
كبرت وبدأت اكبر، وفجأة اللمبة عندي انفجرت.
ايه.
بعدين رد الطبيعي، وكملت الدعاء ان ربي يحفظنا وكذا، وتم الكبد يدق يعني يدق. فمن بعد هذا اليوم الحجرة بدأت يعني تصدر أصوات غريبة، وما أقدر
أرقد
فيها أبدا.
اللي حس هذا بس أنت ولا أهل البيت شعروا فيه، ولا فقط أنت؟
أنا بس يا شيخ.
أي البقية ما شعر في هذا.
بس يوم أنام مثلا مع أمي تقول لي أنا أحلم فيك أحلام مبزينة.
طيب أيوة يا شيخ. شاء الله يا معمر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. محمد.
ألو.
فضل محمد من ليبيا.
شيخ عزيز، ما كيف حالك؟
مرحبا محمد.
شيخ أنا مسألتي طويلة وفيها وسواس، راح أبدأ بالسرد بس عشان الرصيد.
لا السرد والله، شوف في مكالمات كثيرة تنتظر، وأنا عارف اللي عنده وسوسة مشكلة يبدأ يسترسل. عطني خلاصة وزبدة.
إيه زبدة شيخ. شيخ أنا من فترة أحاول استقيم، بس يعني أهلي مو مساعدين ومعادين جدا ومؤديين.
أيوة.
وجاني وسواس يعني أكفر نفسي لأني أسوي معاصي بسببهم.
أيوة.
وتركت الصلاة بسبب الوسواس، يعني يجيني وسواس رياء، وحاليا تارك الصلاة من يوم الأربعاء، ما صليت ولا صلاة. ما أدري يعني وساوس في كل شيء، ما راح أقدر.
طيب إيش الوسواس اللي خلاك تترك الصلاة؟ ما هو؟ إنك تعتقد ماذا؟
لأن عندي وسواس في النطق من تكبيرة الإحرام إلى السلام، يعني وسواس في جميع في كل شيء، في كل شيء.
من النطق. طيب محمد،
يعني
محمد قل الله أكبر الآن.
أقول الله أكبر.
طيب قلت الله أكبر.
حتى يا شيخ لما أكفر نفسي أرجع أتشهد، يعني
كيف تكفر نفسك؟ كيف تكفر نفسك؟
أدري يا شيخ، لأن يسوي معاصي بسبب أهلي يعني.
طيب هل الذي يقع في المعاصي يكفر يا محمد؟ عندك مشكلة كبيرة جدا، مش في الأهل، يظهر الأهل ما أدري يمكن تعبوا منك أو كذا.
والله يا شيخ يعني
طيب إذا أعطيتك نصيحة تستمع لها وتستجيب؟
حاول والله
تحاول يعني كلامي بيكون يعني في مهب الريح.
لا يعني لو ما عندي ثقة فانت ما كنت تفضل يعني.
طيب أنا سألت أقول لك تأخذ كلامي على محمل الجد ولا تحاول تقول لا أحاول؟ ما يصير
إن شاء أنت الله.
ها؟
إن شاء الله.
يلا بسم الله، ما دام قلت إن شاء الله أبشر بعطيك النصائح اللي بإذن الله تتخلص من هذه الوساوس. مرحبا يا محمد، تفضل. عبيدة، عبيدة من سوريا معانا. عبيدة حياك الله عبيدة،
كيف حالك شيخ عزيز؟
أهلا وسهلا ومرحبا،
بارك الله فيك.
وفيك بارك يا عبيدة.
الشيخ عزيز عندي سؤال إذا تكرمت.
تفضل.
أنا تابعت معك شروح العمدة وشروح البلوغ، وحاليا أتابع معك شروح المنتقى.
نعم.
أصبح عندي صعوبة أنه أرجع لكتب الفروع، يعني صرت إذا بدي أرجع على كتب فروع بالمذهب أو كذا ألاقي صعوبة. فما نصيحتك إلي؟ لأن صراحة صار الأمر عندي في عوائق كثيرة في هذا الأمر.
أبشري عبيدة.
السؤال الثاني إذا سمحت شيخ عزيز.
تفضل.
في طريقة تنصحني فيها يعني تكون منهجية من أجل كتاب التوحيد أقدر أحفظه بشكل أوسع أو يعني يفيدني أكثر في حياتي؟
أبشري عبيدة.
جزاك الله شيخ عزيز.
مرحبا مرحبا ومسهلا. براشد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا براشد.
يا شيخ عندي بس ثلاث أسئلة بس في سوق المال.
إيه.
عقود الخيارات للشركات.
أي نعم.
هل هي حلال أم حرام، المفردة والمركبة؟
صورتها يا براشد.
كيف يعني وش صورتها؟
صورة العقود الخيارات هذه.
ما فهمتك، يعني بس تشتري عقد خيار لشركة معينة مثلا.
أيوة.
تراهن على الصعود أو الهبوط بتاريخ معين وهدف معين ويكون في تاريخ انتهاء، ما قبل تاريخ الانتهاء يحق لك تبيع وتشتري في العقد أو تنفذ العقد تأخذ 100 سهم، أما اتجاه صاعد أو هابط
إن شاء الله. السؤال الثاني.
هذا المفرد، المركب لا فيها تكون عمليات ديبت وكريدت
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت لك فتوى في العملات الرقمية بس عندي سؤال فيها من ناحية الروافع، هل تجوز كثير؟ نعرف واحد عنده قناة اشتراكات مبنية على السؤال الأول اللي هي العقود، عقود الشركات.
نعم.
هل يجوز أو لا؟
هذه ايش اللي عنده؟
قناة اشتراكات بمبلغ.
قناة اي نعم ان شاء الله يا ابو راشد، ابشر.
جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالامس طبعا لقي عندي الاخت ام نوف من ابو ظبي والاخت ام اياد من السعودية، لكن قبل ذلك كما جرت العادة نقدم اخوان اسئلة اخواننا واخواتنا من الصم. عندي عزيزة من مصر من اخواتنا من الصم بعثت رسالة وسؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الاشارة، تسأل تقول هل يجوز يعني التصدق بثمن الأضحية أم أنه لا بد من الذبح؟ عزيزة من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نص الفقهاء على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، نص الفقهاء على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. المسألة الثالثة، بالنسبة لمن كان عنده قدرة على الذبح فإن هذه سنة مؤكدة لا يتخلى عنها، وهي من أفضل القرب والأعمال التي يقوم بها الإنسان في يوم العيد اللي هو عيد النحر وأيام التشريق. لذلك أخت الفاضلة إذا كان عندك قدرة مالية لا تتصدقين بقيمة الأضحية وإنما اذبحي الأضحية، بارك الله فيك. أم نوف من أبوظبي تقول يعني امرأة توفي ولدها قبل أمه وتقول أو ذكرت بأن أمي أخذت الورث تسأل تقول هي بالنسبة للأحفاد هل يستحقون شيء من التركة؟ أختي أم نوف بارك الله فيك، أنت كأنك تشيرين إلى مسألة الوصية الواجبة. ما هي الوصية الواجبة؟ هي أن يموت أحد الأولاد في حياة أبيه أو في حياة أمه. يعني مثلا أفترض شخص مثلا مثل والدتك، والدتك مثلا أم عبد الله توفي ولدها في حياتها، وبعدين هي توفيت ولدها له عيال، الآن جميع أولادها ورثوا، هل الأحفاد هذول يرثون من جدتهم أم لا؟ هذه يسمونها الوصية الواجبة. جماهير العلماء الفتوى عند جماهير العلماء على أنه هذه وصية جائزة وليست واجبة، وصية جائزة وليست بوصية واجبة. هناك قول عند بعض السلف واختيار جمع من السلف المتقدمين ورواية عن بعض الأئمة بأن نعم ينزل الحفيد منزلة أبيه إذا توفي قبل والده، ولكن اختلفوا هل يأخذ نصيب أبيه أم في حدود الثلث، أم في حدود الثلث. واضح هذه المسألة، هذا بسط المسألة وشرح المسألة. إذا كانت والله المحكمة أو القضاء قضى بهذا الأمر خلاص هذا شيء ملزم، عندنا قاعدة في الشريعة حكم الحاكم يرفع الخلاف، الحاكم من هو؟ السلطان ولي الأمر. فإذا اختار ولي الأمر قول حتى ولو كان مرجوحا، حتى لو كان مرجوحا فإنه يعمل به، هذا قلنا بأنه مرجوح في مقابل قول جماهير العلماء. فما دام أن ولي الأمر اختاره، واختياره بناء على طبعا معلومات شرعية وبناء على لجان شرعية وقضائية، خلاص يعمل به في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم إياد من السعودية تقول عندي ابني مرض وعمره 13 سنة ولم يصم تقريبا نصف رمضان، وبعدين بقي 5 سنوات بعد، يعني نعم قالت 14 يوم ما صام، وبعدين بعد 5 سنوات توفي رحمه الله تعالى. تسأل تقول هل هذه الأيام 14 يوم أسبوعين هل نصوم عنه؟ أختي أم إياد من السعودية رحم الله ابنك وغفر الله له، صلى الله تعالى يجعل في جنات النعيم وأن يخلف عليك وعلى أبيه خيرا. وأبشري أختي الفاضلة، هذا يعني من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله وفي صلاح وخير، لا تخافين عليه، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. يعني الولد هو مريض يصوم، هذا دلالة على حسن التربية وعلى أنه فعلا يعني يريد الله عز وجل ويريد رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا يومه ما تعداه ما تجاوزه، لكل أجل كتاب. المسألة الثانية بارك الله فيك، نعم يجب عليكم أن تصوموا عن هذا الولد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث وإن كان بعض العلماء قصره على النذر، لكن الراجح أنه عام لكل صوم واجب وليس صوم النذر فقط، ومن الصوم الواجب القضاء، فلذلك تصومون عنه. وأنا تقريبا عبرت بالوجوب لعلي يعني أقول أخف، يعني ينبغي لكم أن تصوموا عنه، لأن بعض العلماء يرى بأنه إذا ما صاموا عنه ينتقلون إلى الكفارة، وأعتقد بأنك أنت حريصة على يعني أن ابنك يعني يكمل أو تكملون صيامه السابق، أكملوا هذا الصيام بارك الله، خاصة وأن الولد جته فرصة أن يصوم لكن قدر الله ما صام حتى لو كان مريض، بدليل أنه صام رمضانات 4 رمضانات أو 5. فبارك الله فيك، إذا حبيت تصومين صومي عنه أنت ولا أبوه مثلا الـ14 يوم بنية إكمال صيامه الأول اللي يوم كان عمره 13 سنة وأكيد كان بالغ. وإذا والله تقول ما عندنا قدرة ما عندنا استطاعة أو شيء تنتقلون إلى الإطعام. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا يعني بعد كل صلاة أسجد لله سجدة الشكر، اليوم يقول بعد صلاة العصر أنكر علي بعض المصلين وقال هذه بدعة، يقول أنا دائما أسجد لله شكر وكذا، وأحيانا بعض يعني تأتيني بعض الأمور وشيء من هذا القبيل. أحمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل، أولا شكر الله عز وجل يقوم على 3 أركان، شكر القلب وهو الاعتراف بأن كل النعم من الله، شكر اللسان وهو قول الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، والثالث شكر الجوارح والأركان، يعني أنك تستعمل أموالك تستعمل جوارحك في طاعة الله عز وجل. هذه أركان الشكر الثلاثة التي ما يقبل من العبد إلا بها. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني وضمير المحجبة. المسألة الثانية بالنسبة لسجدة الشكر ثابتة، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبتت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وسببها اسمع يا أحمد، سببها إما تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. فإذا تجددت عندك نعمة، جاءك خبر يا أحمد أن زوجتك أتت بولد، تسجد لله شكر. جاءك خبر بأنك ترقيت في الوظيفة، تسجد لله شكر. جاءك خبر بأن والله حصل يعني أمر مفرح للمسلمين، تسجد لله شكر. هذا تجدد نعمة وليس تتابع نعمة، لا، تجدد نعمة، شيء جديد عليك. اندفاع نقمة، نجوت من حادث، نجا قريب لك من حادث، عندك أحد من أقاربك سوى عملية وطلع من العملية بالخير والسلامة، تسجد لله شكر، اندفاع نقمة، واضح؟ أما قضية أني أسجد دائما سجدة شكر لله، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما نستقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وندخل في دواوين السنة، ما يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة يسجد لله شكر، سواء فريضة أو سنة. وما ثبت عن الصحابة الكرام أيضا أنهم كانوا يسجدون بعد كل صلاة، ما ثبت. لهذا توظيف الإنسان سجدة شكر بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل، وإذا لا يوجد دليل قلنا بأن هذه بدعة إضافية، سمى البدعة الإضافية، واضح؟ بارك الله فيك. فالذي نصحك نصحك، اللي نصحك قبل اليوم بعد صلاة العصر فقد نصحك بارك الله فيك، فتتوقف عن هذا، واضح؟ وتكون سجدة الشكر عند تجدد نعمة، تخرجوا الأولاد بنجاح وتفوق، تسجد لا شكر، اندفع شرعا تسجد لا شكر، واضح؟ يمكن يا أحمد تقولي طيب نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصحة في الأبدان ما تستحق الشكر؟ أقول لك بلى، يجب عليك أن تشكر. لا، لو أن الإنسان منذ أن يصبح إلى أن يصبح يشكر الله ما وفى نعم الله عز وجل. طيب كيف؟ الحمد لله، الشكر لله، أتصدق، هذا شكر لله عز وجل، أستعمل ما أنعم الله عز وجل عليه في طاعته، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. فليس الشكر محصور فقط في سجدة الشكر، سجدة الشكر سببها ومهيجها مثل ما ذكرت لك هذين الأمرين. أم عمر من أم القيوين تقول في آخر رمضان كنت أدعو الله عز وجل، شفت شيء في بعض وسائل التواصل الاجتماعي منشور يقول سبه عشرة كبري عشرة، وبعدين تقول لما فعلت عندي اللمبة في البيت انفجرت، وبعدين كملت الدعاء صار عندي الكبت اللي في البيت فيه دق كثير، وبعدين الحجرة أصبحت تصدر أصوات غريبة جدا. سألت أم عمر قلت لها أنت اللي أحطي هذا ولا فقط أهل البيت لاحظوا هذا ولا أنت فقط؟ قالت أنا فقط، إلا أن الوالدة تقول ترى في رؤى يعني مزعجة. ما حكم ذلك؟ أم عمر بارك الله فيك ويسر الله أمرك، وأسأل الله تعالى لك الثبات، أمورك إلى خير ولله الحمد والمنة. وهذا يظهر والله أعلم أنك ماشي في الطريق الصحيح، لكنك أزعجت الشياطين، شياطين انزعجت منك، ويظهر والله أعلم أنهم وجدوا مدخل عليك وقالوا بأن نحاول نشوش عليها، نلبس عليها، نزعجها، نحزنها، نربكها مثلا حتى تترك الطاعة والعبادة وتترك الدعاء. إن كيد الشيطان كان ضعيف أمام قوة الله عز وجل وما شرعه الله عز وجل من العبادات، الشيطان يتقزم ويذهب ولله الحمد. فأنا أنصحك يا أم عمر بارك الله فيك، أنت فيما يظهر كما ذكرتي أنت على خير ولله الحمد، لكن أولا عليك بالإكثار من قراءة سورة البقرة يوميا، اقرأيها في البيت. الشيء الثاني دائما غرفتك تكون نظيفة، واضح؟ الشيء الثالث أنت دائما تكون على طهارة وتأتين بأذكار الصباح وبأذكار المساء. الرابع استمري على ما أنت عليه، إياك أن تنهزمي أمام هذه الهرطقيات من الشيطان والتشغيبات، لأن الآن هو ما يريد تقوم من الليل، ما يريدك تدعين. إذا رآك استمريت في الدعاء والذكر واستمريت في القراءة والصلاة والقيام انصرف عنك، والتزمي قراءة القرآن باستمرار أبدا، مع الوقت يذهب عنك ولله الحمد والمن. وبعدين أختي الفاضلة لابد نعلم بأن الشيطان أصلا قاعد لكل مؤمن، بكل صراط وكل طريق وكل سبيل، ها؟ لكن بعض الناس يعني سبحان الله عنده من يعني الإيمان وقوة الإيمان، وعنده من الانتباه والحذر من مداخل الشيطان وأبوابه، ها؟ اللي يدخل من خلاله مسكرها. وبعض الناس لا يسمح لنفسه بشيء من هذا القبيل. ونبهك إلى نقطة أخيرة، وهي ما كل منشور يا بنتي أم عمر، ما كل منشور تروحين تعملين بمقتضى. أنت المنشور اللي ذكرته سبح الله والحمد لله، هذا تسبيح ما نحتاج أننا نأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي، ما نحتاج أن نقول والله شفناه وطبقناه، الحمد لله هذا تسبيح وتحميد وذكر لله عز وجل وتكبير. لكن أنصحك مستقبلا إياك، كثير من الناس ابتلي من خلال تطبيق منشور أو نصيحة غير جيدة أو غير صالحة أو أنها منحرفة، اعتقدها بأنها سيئة، اعتقد بأنها صالحة وهي في الواقع سيئة وليست بصالح، وربما يعني حصل له مثل هذا الضرر. اطمئني أنت على خير، هذه تشغيبات شيطان، وسوسة شياطين ويحاولون يزعجونك، لكن إذا رأوا ثباتك وصمودك تحطمت كل وساوسهم وتشغيباتهم وهرطقياتهم على صخرة إيمانك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. محمد من ليبيا، طبعا محمد يشكو يقول أنا أحاول أستقيم، أهلي ما يساعدوني، تركت الصلاة من يوم الأربعاء إلى الآن ما صليت، نسأل الله العافية والسلامة. يقول عندي مشكلة في نطق التكبير، طبعا شفتوني وسمعتوني أني قلت لمحمد كبر كبر، ما عندي مشكلة، لكن مشكلة محمد استسلام للشيطان. يا محمد بارك الله فيك، أنا عقدت معك عقدا واتفقت معك على أنك تسمع كلامي. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت لك بعض الناس يأخذ الكلام من هنا ويطلع من هنا، أنت قلت لا إن شاء الله بستجيب. أولا يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لوالديك يقفان معك، الأسرة كلها واقفة معك، أنت تتوهم بأنهم ضدك وما يعينونك ولا يساعدونك، أبدا هذا غير صحيح. أنا ما أعرفك ولا أعرف أسرتك، لكن أنا أجزم إلا أن يكون طبعا قد يصدر منهم بعض التصرفات اللي أنت تفسرها تفسير مغلوط، والواقع بأنهم انزعاج، انزعجوا منك ويعني تحملوك وصبروا عليك، وعندك بعض الأشياء اللي تصدر من كثير من الوسوسين. فثق بأبيك وثق بأمك وثق بإخوانك أنهم واقفون معك وأنهم سند لك بإذن الله تعالى، وأنهم يدعون لك وأنا ما أعرفهم، إن الله عز وجل يوفقك ويثبتك ويسر أمرك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا محمد بارك الله فيك، يجب عليك وجوب عيني أن تطلب العلم الشرعي، يجب عليك أن تطلب العلم الشرعي. لماذا؟ لأن مشكلتك كلها منحصرة في أنك تجهل الأحكام الشرعية، ولذلك الشيطان فرح بهذا فدخل عليك هذه المداخل. الآن يقول لك لا أنت ما كبرت التكبير الصحيح، والواقع لما قلت لك كبر قلت الله أكبر، إذن أنت ما عندك مشكلة، مشكلتك لما تأتي عند الصلاة ويأتيك الشيطان تستسلم للشيطان وتطيع الشيطان وترضيه وتغضب الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك يا محمد بارك الله فيك، إذا جيت تصلي الله أكبر صلى الله على نبينا محمد، انتهى الأمر، خلاص دخلت في الصلاة، دخلت في الصلاة. أنت لا توهم نفسك بأن والله نقص حرف ضاع حرف كذا، هذا كله من وسوسة الشيطان، الشيطان يلبس على الإنسان. لماذا تستسلم للشيطان؟ واضح؟ الآن يجب عليك الآن أن تقوم إلى الصلاة وأن تقضي ما فاتك هذه من يوم الأربعاء إلى اليوم، يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات. المسألة الثالثة، كيف تكفر نفسك؟ يعني أنا اللي أعرفه الناس، الإنسان يغضب ويزعل إذا قيل له يا كافر، بل يغضب إذا قيل له يا ظالم يا فاسق يا فاجر، يروح للمحكمة يشتكي. كيف الآن أنت تحكم على نفسك بالكفر والعياذ بالله؟ هذا من وسوسة الشيطان، وسبب ذلك تقول عندي ذنوب ومعاصي. ومن الذي قال لك بأن الناس سالمون من الذنوب والمعاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله جل وعلا ماذا يقول؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كفرتم؟ أين أنت من هذه الآية محمد هداك الله؟ وبعدين عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالذنوب، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء إلى السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، هذا قول الله في الحديث القدسي. فأنت عندك مشكلة يا محمد الله يرضى عليك وسامحني أقسو عليك حتى تنتبه، لأنك أنت الآن إذا ما انتبهت وما رجعت تضيع في هذه الحالة. أنا الآن تركت الصلاة من يوم الأربعاء، لو أنك لقيت الله غدا قبض الله روحك غدا ماذا أنت قائل لربك عز وجل؟ والله ما أحسنت التكبير كذا كذا أكبر، ولا أنا والله وقعت في ذنوب وتركت الإسلام أو تركت الصلاة مثلا؟ الكلام هذا خطير. لهذا بارك الله فيك، شوف اللي حولك، شوف أقاربك، أهلك، أهل المسجد اللي في المسجد يصلون صلاة عادية طبيعية، شوف الناس يترددون في الجامع عندكم يصلون ويطلعون، طيب هل هم غلط وانت صح؟ هاي محمد، هل هؤلاء كلهم غلط؟ أمة محمد هذه مدري مليارين إلا غلط وانت الصح؟ ما فكرت في هذا؟ يعني ما قمت لله قيام تنظر في هذا الأمر؟ يا رب هذول معقول كلهم غلط وأنا صح مثلا، ولا 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 هم الصح وأنا الغلط؟ أنت الغلط، أنت اللي أخطأت الطريق، أنت اللي استسلمت للشيطان ووساوس الشيطان. الشيء الآخر ضروري ضروري يا محمد ترقي نفسك، تستعمل الرقية، تقرأ الفاتحة يوميا مثلا في الصباح 7 مرات، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وتمسح جسمك رأسك ووجهك وباقي جسمك 7 مرات في النهار، 7 مرات في الليل مثلا. طيب أنك ترقي، تدعو شخص مثلا إذا شفت صعوبة شخص يرقيك أيضا، والأفضل أنك أنت ترقي نفسك، أنت ترقي نفسك. وأكثر وأدمن وأنعم النظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في حياته، في طريقة عبادته، في طريقة تعاملاته صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا محمد، صلى الله تعالى أن يعني ييسر لك الأمر ويعيذك من الشيطان ونزغاته وشره وتوهينه. صلى الله تعالى أن يفرح والديك ويدخل عليهم السرور برؤيتهم لك وأنت ولله الحمد إنسان طبيعي تمارس حياتك بشكل طبيعي وتصلي صلاة طبيعية، وإن شاء الله تفرحنا أيضا نحن يا محمد، تبعث لنا ولا تتصل بنا تقول أبشركم تخلصت، مثل ما يبشرنا بعض الإخوة والأخوات اللي والحمد لله تخلصوا من هذه الوساوس. بارك الله فيك يا محمد، تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مقيم بفرنسا منذ عدة سنوات، واشتريت بيت في الجزائر منذ سنوات عديدة. منذ أن اشتريته استعملته للإيجار، والمستأجرين من كان يدفع أجره شهريا ومن كان يدفع أجره سنويا، يدفع أجره سنويا واحد، هل علي الزكاة وكيف يكون ذلك؟
إن شاء الله.
مع العلم أن السكن تحفظ عليه أجر في الطبقة الثالثة، هذا السكن اشتريت أرض وبنيت واستعملت هذه الأجور عشان أبني بها هذا البيت.
بيت للسكنة يعني؟
للسكنة ايه.
طيب يا يوسف أبشر.
السؤال الثاني، زوجتي تريد السفر إلى الجزائر بالطائرة، مع العلم أن مدة السفر من فرنسا إلى الجزائر مدة السفر في الطائرة ساعة ونصف، مقدارها ساعة ونصف، هل يجوز لها السفر لوحدها أم يلزم عليها محرم؟
طيب،
هل أريد زيادة سؤال آخر، هل يمكن أم لا؟
ممكن تفضل.
ممكن، بارك الله فيك شيخ.
فيك بارك الله.
أنا مقيم هنا بفرنسا ولدي 5 أولاد، منهم 4 بنات، 2 بنات في عمر 23 و22 متحجبات بالنقاب، وهنا بفرنسا يلزمون على أن ينحوا النقاب، لا يلزمون، أن يريدون أن يكون الوجه مكشوف.
نعم.
لبناتي، البنات رفضوا ذلك وقعدوا في البيت ويطلبون مني أن أدخل إلى الجزائر وأنا ما عندي عمل في الجزائر، عندي بيت نعم، من عمل لا يوجد من أجل إكفائهم معيشة أريد جوابك هذا.
أبشر يا يوسف، بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ،
حياكم الله. مرحبا. عم محمد،
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
خير ونعمة.
الله يسلمك شيخ. شيخ كنت أقول لك، أنا حملت بنت، والبنت هذه كملت فيها 9 شهور أني أنا حامل فيها.
نعم.
عقب من ولدت طلت عندي 2 يوم توفت. البنت من توفت يعني لو عاشت الحين في الحدود تكون عمرها في 37-38. لكن يا شيخ من يوم توفت لحد اليوم يعني في كل وقت في كل ثانية في كل هذه هي في بالي وخالية على قلبي، حتى لدرجة أن لما أفتح المصحف هي قدامي، يعني أحس فيها قدامي وأقرأ القرآن وكل شيء، فأدعي لها الصدقات الدعاء كل شيء. فهل هذا صحيح ولا أني أنا يعني أتعدى؟
وفاتها طبيعية؟
لا كان أنت يعني
لكن
يعني
ما أنت ما حتى سببتي
أنت؟ نعم
ما تسببتي أنت هي وفاتها؟
لا الحمد لله 6 شهور كامل، لدرجة أن في 3 شهور قالت الدكتورة هاي لازم تسقطها لأنها بتموت. قلت لا يمكن تعيش وأنا أراعيها
إن شاء الله يا محمد.
أبشر 6 شهور تمت 2 وتوفت
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أم مروان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال. أنا أمي توفت وما الدكتور يدك الحج.
كيف يا أم مروان؟
أمي توفت وما أدت فائدة الحج، وهذه السنة أنا سجلت الحج بدون من إجراءات كلها على ما يرام. سؤالي إذا دخلت بالعمرة يعني قران أو تمتع، يعني هل أستطيع أن أحتسب بالعمرة لنفسي والحجة لأمي؟ أم الواجب للعمرة والحجة لأمي؟
أنت حججتي سابقا؟
حججت
واعتمرتي أيضا. طيب
أيضاً.
الآن تسألين تقولين هل تريدين أن تعتمري عن الوالدة وتحجي عن نفسك أنت ولا كيف؟
لا الحجة لأمي. أنا أتكلم عن العمرة، إذا دخلنا بالعمرة أحتسب بالعمرة لنفسي.
أي.
والحج على أمي، هل يجوز؟
يعني تريدين أن تعتمري عن الوالدة ها؟
لا الحج الحج.
تريدين تحجين عن الوالدة؟
عن أمي.
وتعتمرين عن نفسك؟
إذا يجوز.
يعني تكون العمرة لك والحج عن الوالدة.
هذا سؤال.
والوالدة ما اعتمرت أبدا؟
في حياتي اعتمرت عليها مرة.
اعتمرت ولا ما اعتمرت هي؟
هي لا أنا اعتمرت عندما ذهبت إلى الحج سويت لها عمرة وكذلك سوى لها حجة.
واضح يا مروان. أبشر يا مروان. حاضر أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا. حاضر يا صفاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالفترة الأخيرة صرنا بعد ما كملنا الفصل الدراسي صرنا نمتحن امتحانات إلكترونية.
إيه.
يعني المدرسين يبعثون أسئلة على المواقع التواصل ويكتبون يعني أسفلها كلمة بذنته اللي يغش. فيا شيخ هاي الكلمة اللي بذنته يعني مثل الحلف أو شنو؟ أو هي حلال قولها أو شنو؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، الله يبارك فيك إن شاء الله.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي الأخ عبيدة من سوريا، بارك الله فيه. طبعا عبيدة يتابع يعني شروحات العلم والفقه. يقول أصبح عندي يعني مثلا صعوبة في فهم بعض كتب الفروع، يسأل عن النصيحة. عبيدة من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك وزادك الله توفيقا وعلما وثباتا. أخوي الفاضل، طبعا العلم له منهجية طبعا لابد من 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 سلوكها. لذلك يقول جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا كان الآن تشعر بتفلت المسائل وتفلت العلم من عندك، يعني يظهر والله أعلم دل على أنك ما تأسست في البداية وما ضبطت المتون الفقهية أو مثلا القواعد اللي مشى عليها العلماء مثلا. فذلك المسألة يسيرة. أنت الآن يا عبيدة على حسب ما فهمت لديك مستودع، لكن هذا المستودع غير مرتب، فعندك ما شاء الله يعني كمية طيبة من المسائل. الآن تحتاج إلى عودة من جديد لترتيب هذه المستودع اللي في صدرك، مستودع علم تحتاج ترتبه، ترجع من جديد إلى أن تضبط متون المذهب. تبدأ بالمتون التي يعني ألفها وصنفها العلماء حتى يحفظ طالب العلم يعني المذهب الفقهي. المذهب الفقهي يعني أنت ذكرت كأنك أنت يعني حنبلي فيما يظهر، مثلا تقرأ في عمدة الفقه أو في أخصر المختصرات مثلا، وتحفظ هذه المتون حفظا جيدا، ثم بعد ذلك تترقى في الكتب التي في الخلاف النازل اللي هو داخل المذهب مثلا، ثم بعد ذلك تبدأ ب يعني الانطلاق سواء في الخلاف العالي اللي بين الفقهاء، يعني تتوسع مثلا في كتب الخلاف، أو أيضا تحرص على فهم الشروحات في كتب الأحكام، يعني أحاديث الأحكام اللي ذكرت أمثلة لها تستطيع تفهمها بكل سهولة. فأنت تحتاج الآن عودة من جديد إلى أنك ترجع إلى فروع الفقه اللي صنفها العلماء، المصنفات هذه اليسيرة، يعني ما تستغرق معك، أعتقد أنك عندك سابقة طيبة، ما تستغرق معك أسبوع مثلا أو أسبوعين وتراجعها. ولو تحفظ أيضا جيد، فإن الحفظ سلاح لطالب العلم مع الفهم، أيضا الفهم ما يستغني عنه طالب العلم. عبيدة من سوريا بارك الله فيه يسأل، يقول: أريد طريقة منهجية في حفظ كتاب مثلا التوحيد، يقول كيف أحفظه؟ يا عبيدة بارك الله فيك، هذه طبعا ما يمكن أن تكون قاعدة عامة، مسائل كيف يحفظ طالب العلم وكيف كذا، هي تختلف باختلاف الأشخاص. يعني مثلا عندك بعض الأشخاص عنده حافظة قوية، ممكن يحفظ في اليوم 10 أحاديث 20 حديث ما عنده مشكلة. وفي بعض طلبة العلم ما يعني يستطيع يحفظ في اليوم إلا حديث واحد، أو يحفظ آيتين 5 آيات مثلا بالكاد يعني. فهذا يختلف، ما نستطيع أن نضع قاعدة عامة يعني نصبغ بها الجميع، نقول هذه للجميع، غير صحيح. فأنت يا عبيد إذا كان والله تقول أنا الحمد لله عندي القدرة وعندي عندي النشاط وعندي الحماسة وعندي كذا أني أحفظ يوميا 5 أبواب من كتاب التوحيد، توكل على الله. تقول والله لا صعب علي، لا ممكن باب واحد، يعني الآن في ظرف 2 شهر تنتهي من حفظ كتاب عظيم، لو حفظت باب واحد يوميا قال الله وقال رسوله، تنتقل بعد ذلك إلى أن تأخذ شرح مبسط وميسر لهذا الكتاب، تشوف أبسط الشروح اللي هي الحواشي على هذا الكتاب حتى تستوعب معنى الباب وتستوعب أيضا الموضوع لهذا الباب، يصير عندك يعني علم ودراية بموضوع الباب، ثم بعد ذلك تتوسع في مسألة الشروحات المطولة على هذه الكتب طبعا. وهذه خليها قاعدة معك في كل فن من الفنون. فإذا عندك القدرة على أنك والله تقول أنا يوميا ما عندي مشكلة أحفظ 2 3 4، توكل على الله، تقول لا والله صعب وتتداخل علي 1 باب، يعني هو مثل ما قال بعض العلماء يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني بمعنى أن العلم يؤتى درجة درجة. فبعض الناس يقبل إقبال شديد على العلم سبحان الله فيبدأ يفتر ويتفلت منه العلم. بارك الله فيك عبيدة وزادك الله توفيقا. أبو راشد من دبي سأل 3 أسئلة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. السؤال الأول سأل عن عقود الخيارات للشركات المفردة والمركبة، والسؤال الثالث يقول: أعرف قناة اشتراكات حول مسألة هذه العقود، عقود الخيارات هذه. يا أبو راشد بارك الله فيك، أنا لم أحط علما بهذه المسألة، ولذلك أعتذر منك، لأن السؤال الثالث هو يعني مرتب على السؤال الأول. لهذا أنا أعدك إن شاء الله غدا إن يسر الله وتذكرت بإذن الله سأبحثها هذه المسألة وأقرأ فيها وأراجع أيضا كلام أهل العلم فيها وأبشر الخير بإذن الله سأعطيك الجواب فاسمح لي. أبو راشد في سؤال الثاني يقول سمعت فتوى بالنسبة للعملات الرقمية, يقول هل هذا يدخل أيضا في يعني الرافعة مثلا المالية؟ يا أبو راشد بارك الله فيك, يعني بالنسبة لجوابي على العملات الرقمية أنا ربطتها بالبنك المركزي. أنا قلت الآن فيها أقوال ثلاثة, القول الذي يعني اخترته وأجيب فيه من يسألني إذا كان والله البنك المركزي في دولتنا اعتمد العملات الرقمية وجعل لها أصل يجوز, أما إذا لم يعتمدها ولم يجعل لها أصل في بلدنا فالأصل أنها ما يعني هذه معاملة لابد فيها من بائع ومشتري, لابد فيها من ثمن ومثمن, واضح؟ طيب أنت الآن لو قدر الله ودخلت في خسارة في هذه العملات الرقمية, من قبيلك, من مقابلك؟ يعني جيت ترفع أمر عند المحكمة مثلا, القاضي بيسألك من خصمك, وين خصمك الآن, أنت خسرت 40 مليون ولا 30 مليون مثلا, تقول لها العملات الرقمية ما هي بشخصية اعتبارية ذاتية ممكن أن تتحمل الذمة, يعني تكون لها ذمة تتحمل للقبول أو للرفض. فهذا كلامي أنا. إذا كان غيري أبو راشد يفتي بأنه يجوز مطلقا, هذا يرجع له ويترتب على هذا جواز كل ما هو يعني صادر عن هذه العملات. يوسف من فرنسا بارك الله فيه يسأل, يقول أنا من مقيم في فرنسا من سنوات, اشتريت بيت في بلدي الأصلي الجزائر أجرته, فبعض المستأجرين يدفع شهريا وبعضهم سنويا, يقول هل علي زكاة؟ مع العلم أن الأجرة هذه اشتريت فيها أرض للسكنة وبنيت فيها هذه الأرض, هل علي زكاة؟ أخوي يوسف من فرنسا بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. بالنسبة لموضوع الأجرة التي تأخذها وتحصل عليها إذا استقبلت فيها سنة جديدة وقد بقيت وهي بالغة للنصاب, نعم فيها الزكاة, فيها الزكاة. مثلا شخص الآن استأجر منك شقة ودفع لك مقدما مبلغ الإيجار سنوي, هذا المبلغ تستقبل في سنة جديدة 12 شهر قمري عربي, فإذا بقي المبلغ في حدود النصاب, بقي المبلغ كاملا أو بقي منه في حدود النصاب مدة سنة كاملة, نعم يجب عليك أن تزكيه. أما إذا صرفته كله أو استعملته في شراء أرض للسكنة أو في شراء سيارة أو في شراء أي شيء مما تقتنيه ليس من عروض التجارة, ما في زكاة ولله الحمد, واضح؟ ليس فيه زكاة. طيب كذلك الأجرة الشهرية, الأجرة الشهرية التي تستهلكها سواء في الطعام في الشراب في اللباس في كذا للأهل نفقة, أو تدفع فيها أقساط شهرية لديون مثلا عليك أو لشراء الأرض, ما عليك شيء فيها زكاة, خلاص ذهبت هذه. في حالة واحدة تنتبه لها, وهي إذا كنت أجرت هذه الشقة وعلى أن تقبض الثمن في آخر الحول, يعني أنت أجرت في شهر رمضان, قال لك المستأجر سأدفع لك في شهر رمضان القادم مبلغ الإيجار, بمجرد أن تقبض مبلغ الإيجار بعد مرور 12 شهر تزكيه. لماذا؟ لأن في حكم المضمون, في حكم المضمون, بارك الله فيك. طبعا الذي تبين لي من خلال سؤالك بأنك الآن الأجرة استفدت من خلال شراء بيت وجالس تبني, عفوا شراء أرض وجالس تبني الآن بيت لتسكنه, ما عليك زكاة في هذا, بارك الله فيك. يوسف من فرنسا يقول زوجتي تريد السفر إلى الجزائر بالطائرة لزيارة أهلها, ويقول مدة الرحلة ساعة ونصف تقريبا, هل يجوز لها أن تذهب من دون محرم؟ يا يوسف من فرنسا بارك الله فيك, أجمع العلماء على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة في السفر, سواء كان سفر عبادة كحج وعمرة أو سفر عادة مثلا, واختلفوا هل يجب أم لا. بالاتفاق يجب إذا كان السفر مخوف أو خطر على المرأة مثلا, واضح؟ بالاتفاق قالوا بأنه هذا سفر ما تسافر المرأة إذا كان خطرا عليها، واستثنوا حالة واحدة فقط وهي حالة الهجرة، أن تهاجر المرأة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. قالوا لأن مفسدة سفرها من دون محرم تكون صغيرة في مقابل بقائها في بلد الشرك الذي هو كبيرة، مفسدة عظمى، فتفوت العظمى بارتكاب الصغرى، لأن هذه مظنونة أن قد تتعرض وقد لا تتعرض، أما هناك فهي متيقنة بقاؤها، وربما يعني أكرهت على غير الإسلام. أما إذا كان المرأة معها رفقة مأمونة والطريق آمن فهذه مسألة خلافية، مذهبان فقهيان يقولان بأنه يجب عليها أن تذهب، أن لا تسافر إلا بمحرم، ومذهبان فقهيان عندنا يقولون بأن يجوز لها أن تسافر من دون محرم بشرطين: وجود الرفقة الآمنة وأمن الطريق. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تسافر معها أو أن يسافر معها أحد، فإذا يعني صعب عليك الأمر وشق عليك وتقول بأن الرفقة مأمونة والحمد لله ساعة ونصف والطريق آمن، يظهر على القول الثاني لا حرج في ذلك. يوسف من فرنسا يقول: عندي 5 أولاد، 4 بنات، 2 في عمر 22 و23، محجبات ولله الحمد. يقول: عندنا في فرنسا أمروهن بنزع الحجاب. يقول: بناتي ولله الحمد رفضنا هذا وجلسنا في البيت وتركنا الدراسة، الآن يأمرنني بالرجوع إلى بلدي الأصلي. يقول: أنا كيف أرجع؟ ما عندي وظيفة ولا عندي عمل. يوسف بارك الله فيك وشكر الله لك، وهذا نتاج التربية الصالحة، واضح بأنك ربيت أولادك تربية صالحة، والحمد لله الذي يعني أذاقك بركة هذه التربية، وأنت ترى بناتك متمسكات مستقيمات يرفضن نزع الحجاب تحت أي ظرف من الظروف. شك بأن هذه والله نعمة عظيمة من نعم الله. وأنا والله أسامحني يا أخي يوسف، أقف مع بناتك في مسألة رجوعك إلى بلدك، أنا أقف معهن. خلاص يكفي يا أخي الفاضل، يعني سنوات قضيتها هناك ولله الحمد. ولا تقول يا أخي الفاضل أين الرزق؟ الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد يكون بقاؤك يا أخي الفاضل هناك حجر عثرة في رزق كتبه الله لك في بلدك وأنت ما تدري، قد يفتح الله عز وجل عليك من خزائن فضله وجوده ما لا يعني يكون تحت يعني حسابك وتفكيرك، ما تدري، قد يفتح الله عز وجل لك فتح عظيم. فإذا رجعت إلى بلدك محافظا على بناتك وعلى أهلك وعلى دينك وعلى حجابهن ونويت هذه النية، صدقني بأنك سترزق رزقا عظيما. والبنات مصيرهن أين؟ سيذهبن مع أزواجهن، ويذهبن مع أزواجهن الصالحين في بلدك أفضل من بقائهن في هذه البلاد اللي مثلا ذكرت أنها يعني يعاني بناتك وبنات المسلمين شيء من هذا القبيل. أنا أنصحك أن ترجع بيت النية وأخلص الطوية واجعلها لله، أنك ترجع لتحافظ على دين بناتك وتحافظ على نفسك أنت، والحمد لله الآن عندك أرض وبيت تبنيه يكنك ويأويك أنت وأولادك، والرزق يعني لا يكون فقط في جهة ولا أرض، الرزق إذا جاءك إذا كتبه الله لك والله لو كنت في بطن جبل ها لدخل عليك الرزق ولا طاردك ولا لحقك، ها واضح. فهذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. تفضل أختي محمد من دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. هل يجوز للمرأة أنها تضحي من مالها الخاص، وهل يجوز أنها تشرك والديها في أجر الأضحية
إن شاء الله؟
وهل هناك محظورات يعني بالنسبة للأضحية، يعني بالنسبة اللي بيضحي
إن شاء الله؟
شكرا.
عفوا. خلاص طيب طيب. أرجع أم محمد من رأس الخيمة تقول يعني أنا كنت حامل، تقول في بنت يعني كملت ولا حمل 9 أشهر في بطني، وتقول بعدين بعد يومين توفيت. تقول سبحان الله الآن هذا من 37 سنة، تقول لكن هذه البنت دائما أمامي ودائما كذا، حتى لو أفتح المصحف وأدعو لها بالرحمة وشيء من هذا القبيل. أم محمد من رأس الخيمة، أولا أسأل الله تعالى يعوضك خير، وإن شاء الله أن الله عز وجل عوضك، ما سألناك لكن إن شاء الله عندك خير وعندك عيال وعندك يعني أولاد. والأمر الثاني أختي الفاضلة، هذا قدر الله، بنتك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بعلمه السابق كتب أن بنت أم محمد فلانة ما تعيش إلا يومين، خلص لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، وهذه رحمة لها. يعني ما تدري لو قدر الله عز وجل أنها تعيش مثلا، ما تدري وش تعيش عليه، ما تدري وش الطريق اللي تأخذه ولا السبيل اللي تسلكه. واضح؟ لهذا في سورة الكهف، وأنت تقرأين سورة الكهف أكيد، في قصة الخضر مع موسى، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أنت تقولين يا مثلا تتمنين، لكن ما تدرين هذه البنت لو عاشت يمكن أنت تشقين بها، أنت تشقين بها. فلذلك الإنسان يسلم لله ويؤمن بقدره ويرضى بقضائه. قضية أن تبقى معك أنا ما ألومك، يعني بعض النساء ما شاء الله عندها من الصبر والثبات اللي خلاص تستقبل حياتها وتستشر مستقبلها، ويعني وبعض الأمهات لا، الطفل صغير مثلا يبقى معه ما عليك شيء. لكن أنت لما تقول الله يرحمها ليش هي في النار مثلا، الله يرحمها، تدعي اللي يدعى له بالرحمة والمغفرة المكلف اللي بلغ وبدأ قلم السيئات عليه، الملائكة يكتبون عليه السيئات، هذا اللي قال اللهم اغفر اللهم ارحمه. وأنا بشرك بخير، هذه البنت بإذن الله تنتظرك عند باب الجنة كما بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام، بشارة لكل أم أنها أسقطت بعد نفخ الروح ولا الطفل صغير ينتظرها عند أبواب الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الحمد لله على كل حال وأحمد الله عز وجل، وحاول أنك يعني ما تنشغلين بها. أنا أخشى أن الشيطان يحضر ويبدأ ربما يدخل عليك مداخل، ممكن أنه يضعف إيمانك، ممكن أنه يعني يجعلك دائما في دائرة الحزن والقلق، وهذا غلط، هذا غلط. الإسلام ما يدعو المسلم إلى يقيم في الحزن، لا، ينعتق ويسبح في فضاء الفأل والأمل مع الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أم مروان من فرنسا تقول والدتها توفيت وما أدت فريضة الحج، تقول أنا يعني سجلت في حملة الحج، هل ممكن أنني يعني أجعل الحج لها والعمرة لي؟ يا أم مروان من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم. إذا ذهبت تحجين للوالدة الآن مثلا وحبيت أن تكون العمرة لك في أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة مثلا، وصلت هناك يكون حجك تمتع. فإذا اعتمر الإنسان له وحج عن غيره يكون متمتعا، وعليك دم، عليك دم تذبحين في مكة وتسلمين الجهات المسؤولة عن ذبح الهدايا والأضاحي. بارك الله فيك ورضي عنك. صفا من العراق تقول في الفترة الأخيرة في الفصول الدراسية في الامتحانات أصبحت إلكترونية، تقول المعلمين يرسلون لنا الأسئلة عبر وسائل التواصل ثم يكتبون آخر شيء هذا بذمتكم اللي يغش، بذمة اللي يغش. تقول هل هذا حلف؟ يا أختي صفا من العراق بارك الله فيك، هذا فيما يظهر بأنه ليس حلفا، وإنما هذا تأكيد على مسألة الأمانة، يعني الذي يغش في ذمته الغش، يعني يكون ضامن عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يظهر. فمثلا شخص يقول أنا أوصيك بكذا وهذا ترى في ذمتك، يعني مثلا يعني في ضمانك، في ضمانه. ولذلك المدرس أراد أن يقول لك يا صفا ولزميلاتك أو المعلمة مثلا، ترى الله عز وجل مطلع عليكم، ناظر إليكم، يعلم خلجات ضمائركم وخفايا صدوركم، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فاتقوا الله. المعلمة أو المعلم يريد أن يوصل لكم رسالة، إذا غابت عين الرقيب البشري فإن عين الله تعالى لا تغيب، والله جل وعلا مطلع عليكم، يعلم ما في قلوبكم سبحانه وتعالى، ويسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم. هذا المعنى بارك الله فيك. ولذلك يعني تتقون الله عز وجل وتبتعدون عن الغش وتحرصون على الأمانة. فإذا كان الإنسان الآن يعني ما أحد مطلع عليه إلا الله عز وجل، لا يجعل الله أصغر الناظرين في عينه، يحذر الطالب والطالبة، لأن إذا خاف من الأستاذ وما يخاف من الله هذا شيء عظيم وخطير. هذا المعنى، ولذلك هذا ليس حلف. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تسأل تقول هل يجوز أن تضحي المرأة من 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 مالها، وهل يجوز أن تشرك والديها، وما هي المحظورات بالنسبة للمضحي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، لعلي في ختام البرنامج ألخص لك لك ولمن يشاهدني يعني بعض أحكام الأضحية. أولا الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، من كان عنده قدرة مالية على شراء الأضحية ينبغي له أن لا يتخلف عنها، لأن أفضل عبادة يوم العيد إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. الثاني ينبغي للإنسان أن يستثمن أضحيته وأن يشتري الطيبة ما يشتري الهزيلة. الثالث بارك الله فيك بالنسبة للأضحية تكفي أهل بيت واحد، والأصل المخاطب بها الزوج أو الأب، فإذا ضحى الأب خلاص ما دام أنهم يعيشون في بيت واحد، وإذا ضحى الزوج يكفي، وإذا مثلا أحد الأولاد قال أنا الذي أضحي مثلا أحد الذكور أو أحد البنات يكفي أهل البيت. الشيء الثالث نعم لك أنت أن تضحي إذا كان عنده قدرة مالية وتقول لأهل البيت السنة هذه عندي الأضحية لا أحد يضحي أنا بجيب أضحية. المسألة الخامسة بالنسبة لك نعم تشركين والديك تقصدين أحياءهم، نعم اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، فالمذكي تقولين له قل بسم الله الله أكبر اللهم عن أم محمد وعن والديها وعن عيالها وعن زوجها الحمد لله، يشتركون في الثواب يشتركون في الثواب. المسألة الأخرى فيما يتعلق أختي الفاضلة بشروط الأضحية، لا بد من إخلاص النية لله خالصة لله. ثانيا أن تكون من بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم الضأن والمعز. ثالثا أن تكون سالمة من العيوب ما فيها عيب، لا عوراء ولا عرجاء ولا كسيرة ولا هزيلة ولا مريضة. رابعا أن تكون من قد بلغت السن المعتبر، الإبل 5 سنوات ودخلت في السادسة، البقر 2 سنين ودخلت في الثالثة، الغنم سنة بالنسبة للجذع، وبالنسبة للثني سنة، الثني سنة، وبالنسبة للجذع اللي له 6 أشهر هذا في الضأن اللي يسمونه الخرفان غير الماعز 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، وقتها أيضا بعد صلاة العيد تذبح بعد صلاة العيد. بالنسبة للمضحي يجتنب طبعا إذا دخل العشر يجتنب قص الشعر والأظفار والأخذ من البشرة، ما يعني لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته. طيب يتطيب؟ نعم ما له علاقة، يتطيب يغتسل يغتسل، يعني بقية الأشياء كلها مباحة لأن هذا ما هو رايح للحج، هذا عنده أضحية. طيب لو حصل واحد قص شعره ولا أظفاره وعنده أضحية مثلا معلش يقول استغفر الله واتوب اليه، هذا حتى على قول من يذهب الى ان النهي للتحريم وليس للكراهه الذي يذهب اليه جماهير اهل العلم. انتهت الاسئله مع انتهاء وقت البرنامج، اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يوفقنا واياكم لكل خير، ونلتقي غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.